بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، ما طيع غيرك، ما خاف غيرك، ما سأل غيرك، ما احتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك. يا ربي يا أرحم الراحمين، سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنتفق جميعا ان احنا بنعيش في زمن الخداع العالمي، بمعنى ان الايام اللي بنعيش فيها دي اصبح الخداع هو اسلوب حياة لكثير من الناس. الازواج والزوجات بيخدعوا بعضهم البعض، والجيران بيخدعوا جيرانهم وبياكلوا حقوقهم، والاصدقاء بيخدعوا اصدقائهم، كلهم بيتظاهروا بمشاعر الانتماء والمحبة والوفاء والاخلاص، كلام زي كلام الملائكة، أما أفعالهم فهي زي أفعال الشياطين. الخداع في الحياة معناه الكذب والتضليل والتهديد والتمويه، بمعنى أولا إنه أولا هو عملية تضليل. إيه هي عملية التضليل؟ التضليل هي إن الناس تخفي نواياها الحقيقة ورا الأقنعة الكاذبة. يعني الناس تبقى لابسة أقنعة مزيفة، أقنعة العطاء والمحبة والانتماء والأخوة. الناس دي ناس بتمثل، بتلبس ملابس وبتلبس شخصيات هي مش شخصيتها الحقيقية. دي ناس صاحبة الأقنعة المزيفة، دول المضللين. أما النوع التاني من الخداع فهو الكذب، ناس عمالة تقول وعود وعهود كلها كذب بس بيضللوا بيها الناس. أما النوع التالت فهو نوع التمويه. يعني إيه نوع التمويه من الخداع؟ يعني نفضل نشغل الناس بقضايا ملهاش أي قيمة، مشاكل الفنانين أو ناس على التيك توك كدابة، نفضل نشغل الناس عشان نبعدهم عن القضايا الأساسية اللي في حياتهم. أو إن يكون الخداع في صورة إن إحنا نهدد. يعني إيه؟ يعني نستخدم تهديدات كاذبة، نضغط على الناس عشان تعمل اللي هي مش عايزة تعمله. نفضل نقول لهم لازم تتنازلوا، لازم تتنازلوا تنازلات عظيمة، وتقدموا تضحيات كبيرة، وإلا عقابكم عظيم. كل دي مظاهر الخداع اللي احنا عايشين فيها في حياتنا. وعشان نعيشها واقعيا نخش على الفن ونشوف الخداع في الفن. المفروض ان الفن رسالة هادفة للإصلاح وللأخلاق وللعلاقات الطيبة في المجتمع. هي دي الحقيقة بتاعت الفن الآن. أبدا، الفن دلوقتي عبارة عن حفلات ترفيه، ضحك عالمي، مهرجانات فنية كلها مغنيات شبه عاريات، ومغنيين لابسين حلقان وملابس نسائية، كله يرقص ويحضن. أما بقى الحاضرين فشغل فيهم المخدرات. أو إن الفن يكون عبارة عن كلمات أغاني بتحرض على حاجتين: تحرش والزنا. أما بقى المسلسلات، فالمسلسلات والأفلام أصبحت كلها رقصات، كباريهات، بوس، أحضان، تحرر وتحلل وحرام. أليس هذا خداع الفن اللي بيضيع قيم الدين والأخلاق عند المجتمع وخصوصا الشباب؟ وإذا اتنقلنا بقى إلى النوع التاني من الخداع فهو خداع الإعلام العربي. طبعا ده واضح جدا، لأنه بينشر معلومات كاذبة ومضللة أولا تضعف الدين. نفضل نخش في حوارات عن المساكنة والحجاب والمواريث والاختلاط، وندي آراء كلها عكس الدين. أو نستخدم بقى كلمات لها معاني مزدوجة، يعني إحنا معاهم وبنحبهم، لأ بس في خطوط حمراء في التعامل. أو نستخدم بقى معلومات كذب، أو ندي نص معلومة ونخبي النص التاني. المهم أن يتحكم الإعلان بالخداع في أفكار الناس وفي اهتماماتها. أما إذا اتنقلنا بقى إلى الغش بقى في المعاملات التجارية عشان نحقق أكبر مكسب ممكن، هنلاقي بقى أول حاجة البضاعة المزيفة المتقلدة اللي بتتباع على إنها سلع حقيقية بأعلى الأسعار. أو نلاقي بقى الغش إن إحنا بتتباع لنا منتجات ومأكولات ومشروبات منتهية الصلاحية، تدمر الصحة تماما. أليس هذا أعظم خداع؟ أو بقى نغش في الوزن وفي السلعة وفي الكمية، المهم الغش يشتغل في كل المعاملات التجارية، وعليهم بقى ندي شوية إعلانات بتروج لبضاعة كلها ضرر للناس. هي دي أشكال الخداع اللي بنعيش فيها. أما إذا اتنقلنا بقى للحياة اليومية بتاعتنا، كلنا بنتفق وبيتفق العالم كله إن في مأساة جوع للأطفال المساكين المسلمين، العالم كله بيتألم وبيبكي عشانهم. لكن بقى لما نيجي عند المسلمين والمسلمات نلاقيهم بيقولوا إيه؟ نلاقيهم مجموعة منهم بتقول إحنا زعلانين قوي قوي على الأطفال المسلمين المساكين دول، أهلنا حاسين قوي قوي بيهم. طب بتعمل لهم إيه؟ لا، بنعمل لهم حاجات كويسة قوي، بنعمل لهم حفلات في المصايف في العري، وبسم الله الرحمن الرحيم، ومعانا الكلاب بتاعتنا عشان نقدر نحس بيهم قوي بالأطفال الجعانين وإحنا وكلابنا، أو نعمل عزومات، أو نعمل بقى إفطارات صباحية متكررة، نقعد ناكل ونتصور ونضحك. هو ده حقيقة المعاناة. يلا يا بتوع الخداع، انتوا جريمة انسانية متحركة. او نلاقي برضو شوية مسلمين ومسلمات عارفين المأساة العظيمة للأطفال دول المساكين الجعانين المسلمين، لكن عشان تشتري دماغها وتعيش وتاكل وتتصور، تلاقي منهم يقولوا لا هم مش في مأساة، هم بخير وحيكونوا بخير. خير ايه يا مخدعة يا مكارة؟ او لو نلاقي بقى بعض المسلمين اللي عارفين فعلا المأساة العظيمة بتاعت الاطفال، اطفال جعانين سنين مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا، العالم كله بيعيط عليهم، نلاقي مسلمين بقى يقولوا له احنا بنساعدهم، احنا بندافع عنهم، احنا واقفين جنبهم، احنا قلوبنا معاهم. انتوا قلوبكم معاهم؟ لا لا لا، انتوا عايشين موقف لا ارى ولا اسمع ولا اتكلم. انتم خداع وجريمة انسانية. ونستكمل بقى ونقول ان في الزمن اللي احنا فيه ده، اللي يقول الحقيقة هيتعرض الى ايه؟ الى مشاكل كبيرة جدا. اذا تفضل بقى القصة الرمزية تعبر عن الحقيقة بس بنوع من الذكاء. عشان كده انا هحكي قصة رمزية يفهمها الذكي. القصة هي قصة تاجر الألبان الشهير اللي توفى وترك مصنعين للألبان والجبن. كتب واحد من المصانع لابنه زياد والتاني لابنه تامر، وقال لهم ووصاهم انهم لازم يعيشوا مع بعض اخوات حقيقيين، بينهم محبة وشهامة وصداقة وتعاون، ويكونوا ايد واحدة خصوصا في ايام الشدة. مرت الايام والمصنعين شغالين تمام والعلاقة طيبة بين الاخوين، لغاية ما اراد الله ان يصاب زياد بالمرض اللعين ويتوفى سريعا عند سن 35 سنة في عز شبابه، وترك ارملة واثنين اطفال صغيرين ايتام. هنا جاء بقى العم تامر وقال ان انا مش هسيبكم يا ولاد اخويا ابدا، ده انا هراعيكم وهاخد بالي من مصالحكم، ومصنعكم هو مصنعي. فوافقت الارملة الطيبة ودت للعم تامر عم الايتام الوصاية ونقلت له ملكية المصنع. وفعلا لمدة بعض الشهور كان العم تامر عم الأيتام بيدي للأرملة مبلغ شهري كبير كل شهر على أساس أنه دخل بيع بضاعة المصنع بتاعهم. لكن تدريجيا بدأ العم تامر عم الأيتام يخفض المبلغ الشهري تدريجيا. فراحت له بعد سنة من المعاناة الشديدة في الجوع وفي الحوجة، راحت له الأرملة ومعها الأيتام وقالت له ليه الدخل الشهري بتاعنا قل قوي؟ قال لها لأن البضاعة موجودة في المخازن وعليها مشكلة كبيرة، وما فيش أي طريقة لا طلعها ولا أوزعها ولا أبيعها. أصبري. وصبرت الأم الأيتام هي والأيتام على الجوع وعلى الحوجة. ومرت السنة التانية، لكن هنا لاحظت إن العم بقى عايش فوق السحاب، عربيات وبيوت وشاليهات. فراحت له بعد سنتين قالت له أنا عايزة حقي وحق ولادي الأيتام، قال لها نفس الكلام، قالت له لا يبقى بيني وبينك المحكمة. وفعلا راحت المحكمة، والمحكمة كانت عادلة وأمرت لها إن لازم يرجع لها المصنع، ولازم ترجع لها البضاعة المخزنة بقالها سنتين، لأن ده حقها ولأن ده عم مخادع وكذاب. وفعلا راحت عشان تستلم المصنع والبضاعة المتخزنة بقالها سنتين، لقت معظم البضاعة بقت منتهية الصلاحية، فرفعت إيدها إلى العزيز الجبار، قالت يا الله حسبي الله ونعم الوكيل فيك، يا مخادع يا نصاب يا آكل مال الأيتام والمساكين. ومرت الأيام، وبعد عدة شهور، وفي ليلة كان العم تشامر السهران في المصنع وهو بيشرب سيجارة، نام والسيجارة في إيده، فكان عدل ربنا سبحانه وتعالى إنه يتحرق، يمات محروق هو والمصنع بتاعه. ومات هذا المخادع وراح لحساب الجبار الله سبحانه وتعالى، يحاسبه في نار جهنم على المعاناة اللي عانتها الأرملة والأيتام سنتين في الجوع وفي الحوجة، وهو عنده البضاعة وشايلها ومخزنها في المخزن. وبعد كده احنا بنقول ان القصة اللي انتهت دي على هذا المخادع بأمر الله كويس، بنقول لكل مخادع احذر ربنا، خداعك هيرجع عليك. ليه؟ عشان ربنا قال في القرآن الكريم آيتين ينزلوا عليك وعلى كل مخادع من المسلمين من أسدة الخداع الكبار قوي. الآيتين هم الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، صدق الله العظيم. والآية الثانية يخادعون الله وهو خادعهم، صدق الله العظيم. في النهاية بقول أفيقوا يا أسدة الخداع من المسلمين قبل فوات الأوان.